بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في كتاب المنتقى باب الوضوء من مس المرأة وما يتعلق به من مسائل، فنواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. قال: وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. هذا الحديث حديث بسرة، رواه الخمسة كما ذكر المؤلف أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وله طرق، هذه الطرق راجعة إلى طريقين. الطريق الأولى عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان. عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة. والوجه الثاني عروة بن الزبير يروي عن بسرة مباشرة. بقي أيهما أصح؟ كلا الوجهين صحيح من حيث ثبوت الوجهين. فإنه قد جاء في طرق الحديث أن عروة قال: ذاكرت مروان بن الحكم حول هذه المسألة، مسألة مس الفرج. قال: فحدثني عن بسرة بنت صفوان بهذا الحديث. قال: فلم أوافقه أو نحو ذلك، فأرسل بعض الشرط، بعض حرسه وشرطه إلى بسرى فسألها، فرجع الشرطي فأخبرهم بما حدثهم به مروان. ثم إن عروة تثبت من بسرة بن صفوان بنفسه وسمعه منها، ذكر ذلك ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير وغير واحد من الأئمة. كان مما قال ابن خزيمة في صحيحه قال: وعروة بن الزبير قد سمع خبر بسرة منها، سمعه منها، تثبت منها، لا كما توهمه بعض علمائنا أن الخبر واهن لطعنه في مروان. وهكذا قال ابن حبان. قال: وأما خبر بسرة فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة فلم يقنعه ذلك، حتى بعث مروان شرطيا له إلى بصرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بصرة، فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي عن بصرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بصرة فسمع منها، فالخبر عن عروة عن بصرة متصل ليس بمنقطع. فالإسناد إذن صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح. حاصل ما أعل به في من أعل، لأن فيه كلاما كثيرا، أعله بعض بضعف مروان بن الحكم أنه متكلم فيه، وأعله بعض بالانقطاع بين عروة وبصرة، والعلتان منتفيتان كما سبق، فعروة قد تثبت بنفسه وسمعه من بصرة بن صفوان، فالإسناد صحيح. وقد صححه كثير من الأئمة، ممن صح هذا الحديث الإمام أحمد سأله عنه أبو داود قال هو صحيح، صححه ابن معين، صححه البخاري، بل قال هو أصح شيء في هذا الباب، صححه وكذلك أبو داود والدارقطني والبيهقي. كذلك ممن صححه ابن خزيمة، والإسماعيلي وابن عبد البر وغيرهم أئمة كثير. قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والبيهقي، أما الأثرم فإن سننه مفقود أكثر وجد منه شيء يسير. أخرجه هؤلاء وغيرهم من طريق الهيثم ابن حميد قال حدثنا العلاء ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيب. رجال إسناده ثقات، وقد أعله بعض الأئمة بالانقطاع بين مكحول وعنبسة، وممن أعله بالانقطاع البخاري كما في علل الترمذي الكبير قال مكحول لم يسمع من عنبسة، وقد سأله الترمذي عن هذا الحديث، وكذلك أعله أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده، وكذلك أبو زرع الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، كل ما علوا بالانقطاع. بينما أثبت سماع مكحول من عنبسة دحيم الشامي، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بمعنى كلام الله قال ودحيم أعلم بحديث الشاميين من غيره، مكحول شامي قد أثبت سماعه من عنبسة، فعلى هذا يكون الإسناد صحيحا. قد صححه أئمة كثير، صححه الإمام أحمد كما ذكر المؤلف، قال وصححه أبو زرعة. أبو زرعة حكى تصحيحه كثير من العلماء كالترمذي في العلل الكبير أن أبا زرعة استحسنه، قال وكأنه يقويه. ابن حجر في التلخيص أيضا ذكر أنه صححه أبو زرعة، مع أن كلام أبي زرعة الذي في المراسيل لابن أبي حاتم ضعفه بالانقطاع. كذا صححه ابن معين. الحديث صحيح أيضا يشهد له الحديث الأول. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. أخرجه أحمد وكذلك أخرجه الشافعي في المسند والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق يزيد ابن عبد الملك النوفلي الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ويزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف بل شديد الضعف، قال فيه بعض الأئمة متروك. وضعفه البخاري جدا، ولكنه قد توبع. تابعه نافع القاري، نافع بن أبي نعيم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عند ابن حبان والطبراني في الأوسط. ونافع أكثر أهل العلم على أنه صدوق، الذي ضعفه بشدة هو الإمام أحمد. كان يقول الإمام أحمد فيه يقول هو ثبت في القراءة وأما في الحديث فليس بشيء. بينما وثق ابن معين وابن المديني والنسائي وابن سعد، وقال ابن علي ما أعلم له حديثا منكرا. الحافظ رحمه الله جزم بأنه صدوق في التقريب وأنه ثبت في القراءة. قال رحمه الله قال وهو أي حديث أبي هريرة هذا اللفظ الصريح، إذا من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. أخرجه أحمد وكذلك ابن الجارود في المنتقى والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق بقية بن الوليد. قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب فذكره. وهذا الإسناد حسن. إذا صح في الباب الأحاديث حديث بسرة بن صفوان وحديث أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب وحديث الإمام حديث أبي هريرة محتمل أن يحصل لنافع ابن أبي نعيم يراه حسنا، ومن اعتمد كلام الإمام أحمد وأنه جرح مفسر فيه يحكم عليه بالضعف. هذا الباب وهو الوضوء من مس القبل من المسائل المختلف فيها والمسائل التي كثرت أدلتها، عند أهل العلم. وحاصل ذلك أن فيها لأهل العلم أربعة أقوال، هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. القول الأول قول من قال من أهل العلم أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي. وقال به كثير من التابعين كابن المسيب وعطاء والزهري وعروة، وصح عن عبد الله بن عمر، وعن سعد بن أبي وقاص، وهكذا جاء عن عمر من طرق يثبت بمجموعها. استدل هؤلاء بالأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا، حديث بسرة بن صفوان ونحوه، من مس ذكره فليتوضأ. أجاب هؤلاء عن حديث طلق بن علي الذي سيأتي ذكره في القول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، منهم من أجاب عنه بأنه ضعيف، ومنهم من أجاب عنه بأنه منسوخ. قال إن طلق بن علي قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد في أول سنة من الهجرة، وحديث النقض رواه أبو هريرة الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة. قالوا فحديث طلق بن علي الذي فيه أنه بضعة منك قالوا منسوخ. ومنهم من قال حديث بسرة أرجح من حديث طلق. فإذن هؤلاء أكثر العلماء يقولون إن مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا، اختار هذا القول ابن حزم والبيهقي وكذلك الصنعاني والشوكاني. القول الثاني في هذه المسألة أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك. وهو مذهب الثوري وربيعة. واختاره ابن المنذر. وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم. أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء. استدل هؤلاء بحديث طلق بن علي أخرجه أحمد وأهل السنة الأربع وابن الجارود في المنتقى من طريق قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة أو مضغة منك. إنما هو بضعة أو مضغة منك، وهو حديث حسن. وأجاب بعض هؤلاء عن حديث بسرى المتقدم، منهم من ضعفه، وهذا قول بعيد تضعيفه فإنه مروي عن كثير من الصحابة، ومنهم من رجح عليه حديث طلق بن علي، قال هو أرجح من حديث بسرى كما رجحه جماعة من الأئمة. كابن المديني قال هو عندنا أحسن من حديث بصرة والفلاس عمرو بن علي قال هو عندنا أثبت من حديث بصرة. وهكذا الترمذي قال وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. القول الثالث قالوا إذا مس ذكره بشهوة ينقض الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. وهذا القول رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. قالوا وهذا القول تجتمع به الأدلة، نجمع به بين حديث بصرة بن صفوان وحديث طلق بن علي، حديث بصرة الذي فيه الوضوء وحديث طلق الذي ليس فيه الوضوء. قالوا يحمل الوضوء على ما إذا كان المس بشهوة، وحديث طلق بن علي يحمل على أنه إذا مسه بغير شهوة. قالوا وفي الحديث إشارة إلى ذلك، حديث طلق بن علي فيه إشارة إلى أن المراد لا يتوضأ إذا مسه بدون شهوة. قالوا والإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. بضعة أي قطعة منك، معناه أي إذا مسسته كما تمس أي جزء من جسمك لا يجب عليك فيه الوضوء. فلا يمكن تشبيه مس الذكر بسائر الأعضاء إلا إذا كان بدون شهوة. ولذا جاء عن بعض الصحابة الإشارة إلى ذلك ممن يقولون بأنه عليه ينقض الوضوء، قال لا أبالي مسسته أو مسست أنفي، إذن قالوا فهذا يبين أن المراد لا تتوضأ من حديث طلق بن علي إذا مسسته كما تمس أي بضعة في جسمك. قالوا أيضا إذا مسه بشهوة فهو مظنة لخروج المذي، وهذا الغالب أنه إذا مسه بشهوة يخرج المذي وربما لا يشعر به وهو ناقض للوضوء بالإجماع المذي. قالوا فكان هذا يوجب الوضوء إذا مسه بشهوة لما يكون من مظنة خروج المذي. اختار هذا القول من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، وعزى هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول الرابع الذي سيأتي. المذهب الرابع في هذه المسألة قول من قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منه. قالوا لا ينقض الوضوء بدليل حديث طلق بن علي إن لا إنما هو بضعة منك، ويستحب الوضوء لحديث بصرة بن صفوان. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، فيكون الأمر في حديث بصرة بن صفوان أمر استحباب الصارف له عن الوجوب حديث طلق بن علي. قال وأما الرواية التي صرح فيها بالوجوب فقد وجب على الوضوح لأبي هريرة فهذا كما سبق محل نظر. نعم وإن كانت أكثر الأحاديث واردة في أنه ينقض الوضوء لكن قد صح حديث طلق بن علي فلا يهدر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا وهو رواية عن مالك جعلها ابن عبد البر هي تحصيل مذهب مالك. واختار هذا القول ابن خزيمة في صحيحه وكذلك نقله عن الذهلي محمد بن يحيى الذهلي. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتاز. إلا أنه قال بعد أن ذكر هذا القول قال وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا لكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ. وهذا القول هو أقرب الأقوال في هذه المسألة وبه تجتمع الأدلة. فلا يكون مس الذكر ناقضا للوضوء مطلقا ولكن يستحب أن يتوضأ منه. وإذا كان لشهوة فيتأكد ذلك. لأنه كما سبق إذا كان مسه لشهوة فهو مظنة خروج المذي وقد لا يشعر به. وفي الباب بقية مسائل كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.